بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأربع: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة يريد أن يبين المؤلف فيها أن الذين ظهر فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون هذه العبادات المتفرقة، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الشمس والقمر. هؤلاء جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، وإنما قاتلهم جميعا وطلب أن يكون الدين لله وحده. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة معناها الشرك. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا العمل بحيث أنه دعا هؤلاء جميعا وقاتلهم جميعا حتى يدخلوا في دين الله ويتركوا عبادة هذه الأوثان التي اتخذوها من دون الله عز وجل، ممكن نقرأ في التعليق ونعلق في بعض الأماكن المناسبة. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه القاعدة فيها مقدمة ونتيجة. أما المقدمة فهي راجعة إلى معرفة حال العرب بما أخبر الله عز وجل عنهم في عباداتهم. وآلهة العرب الباطلة التي كانوا يعبدونها كانت متنوعة، فمنهم من كان يعبد الشمس والقمر، وذكر دليل ذلك وهو قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون.
أنا أريد أقرأ عليكم آيات من سورة النمل حتى تعرفوا عبادة الشمس والقمر في ذلك الوقت. الله عز وجل يقول في كتابه: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. هذا كلام الهدهد. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجدت ما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سليمان عليه السلام أراد أن يتثبت هل كلام هذا الهدهد يعني صحيح أو غير صحيح. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم يقول للرسول الذي أرسلته بتلك الهدية يقول ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يعني سليمان الآن هو متيقن أن هذه المرأة بعدما يرجع إلى هذا الرسول ويخبرها بما قاله ستذعن وتأتي. فقال هذا القول أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. تعرفون في الآية السبق أنه حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده يعني في نفس اللحظة نقل من سبأ إلى الشام عند سليمان. قال هذا من فضل ربي. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها. هذا سليمان يقول نكروا لها العرش. العرش هو السرير الذي يجلس عليه الملك. نكروا لها عرشها يعني غيروا وضعه حتى ننظر أتهتدي هل تعرفه أو لا تعرفه. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. وأتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخلي الصرح. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذه الآيات كما سمعتم أن الهدهد وسليمان قد علمه الله عز وجل منطق الطير. لما تأخر وتوعده سليمان بأنه إما يأتي بعذر يقبل منه وإما يقتله يذبحه لأذبحنك. فجاء وقال أنا وجدت خبر أنت ما وجدته. جئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. إذن عبادة الشمس كانت موجودة في العرب، ثم قال هذا القول: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إذن العرب كانوا يعبدون الأشجار والأحجار والملائكة والجن. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف هنا سنذكر لكم على أن اللات والعزة، العزة شجرة واللات صخرة، هذه كلها كانوا يعبدونها. إذن المؤلف يريد أن يبين على أنه حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد العرب جميعا يعبدون هذه العبادات، يعبدون الملائكة والأشجار والأحجار، ولكنه لم يفرق بين هؤلاء والصالحين، ما قال الذين يعبدون الصالحين يبقون، وإنما قاتلهم جميعا حتى يكون الدين كله لله. واصل بالقراءة، تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا النوع من العرب طائفة كانت تعبد الشمس والقمر، ومن غير العرب أيضا، ومنهم من كان يعبد الشجر والحجر، ومنهم من كان يعبد الملائكة كما قال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. وكان من الناس من العرب وغيرهم يشرك بالملائكة، ومنهم من كان يشرك بالأنبياء مثل عيسى عليه السلام، قال عز وجل في حقه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فأشرك بعيسى عليه السلام وأشرك بالصالحين، قال عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقد جاء في سبب نزولها أنه لما نزل قول الله عز وجل: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فرح العرب بذلك وقالوا: سنكون مع عيسى، وسنكون مع العزير، وسنكون مع كذا وكذا. ثم نزل قول الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها. فتوجهوا بالعبادات المختلفة للأنبياء والرسل والصالحين، وتوجهوا أيضا للأشجار والأحجار: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى.
اللات يعني هذا قبر، وكان عنده من يلت السويق ثم يعطي للناس، فاللات والعزى، العزى شجرة ومناة الثالثة الأخرى صخرة، فكانوا يعبدون هذه الأشياء جميعا. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: توجهوا إلى الشياطين والجن، كما قال الله عز وجل: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه أصناف عبادات العرب جاءت في القرآن، وحال العرب ظاهرة فيها. هل فرق الله عز وجل بأمره لنبيه بين فئة وأخرى، فقال له: من عبد الأشجار والأحجار والأصنام والشمس والقمر قاتلوهم، وأما من جعل الصالحين والأنبياء شفعاء، وجعل الصالحين والأنبياء قربة وزلفى إلى الله عز وجل، هؤلاء لا تقاتلوهم؟
لحظة، الآن هو يريد أن يبين المؤلف والشارح، يقول: الله عز وجل ذكر هذه الأشياء التي كان العرب يعبدونها: الملائكة والأنبياء والأشجار والأحجار والصالحين. فهل الله عز وجل قال لنبيه: قاتل الذين يقاتل الذين يعبدون الجن والإنس والشجر والحجر، ولم تقاتل الذين يعبدون الصالحين؟ قال: ما قال هكذا، بل أمر للجميع أن يقاتلوا جميعا حتى يكون الدين كله لله. هو يريد أن يتحدث على أن ما يحدث يعني من الناس في التقرب بالصالحين أو التقرب إلى الصالحين أن هذا ليس شرك عندهم، وإنما هو توسل بالصالحين. وهو يقول الرسول عليه الصلاة الله عز وجل لم يفرق حينما أمر رسوله أن يقاتل المشركين بين هؤلاء وبين هؤلاء، من يعبد الملائكة ومن يعبد الصالحين. إذا ما هي العبادة؟ العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والتقرب، هذه كلها عبادة. هؤلاء المشركون من العرب يتقربون إلى هؤلاء ويطلبون منهم الشفاعة عند الله عز وجل، يطلبون منهم شفاء المريض، يطلبون منه رد الغائب. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، فدعاهم جميعا كلهم إلى الإسلام وقاتلهم. إذن لو كان هذا عمله الرسول عليه الصلاة والسلام وترك الصالحين الذين يعبدون الصالحين، كان نقول لهؤلاء الذين يعملون في الفترة الأخيرة هذه من الزمن يتقربون إلى الصالحين، إذن أنتم لكم يعني سلف في هذا، ولكن ليس لهم سلف. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قاتل الجميع، الذي يعبد الصالحين والذي يعبد الملائكة والجن إلى آخره. تفضل سيبين المؤلف عادف.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: لم يأتي هذا التفريق، بل جاء الأمر واحدا وحكم على الجميع بأنهم كفار ومشركون. نعم. وقتلوا، وأمر الله عز وجل بقتال جميع تلك الفئات، وجميع أولئك المشركين جاء الأمر بقتالهم بدون تفريق في قوله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذا عام في الجميع، وهذه هي النتيجة، وما قبلها مقدمة. وإذا كان كذلك كان لا فرق بين أن يعبد نبيا أو يعبد حجرا أو شجرا أو يعبد جنيا أو يعبد ملكا، فالحال واحدة. فمن أتى في هذا الزمان وفرق وقال
الآن، هذا الذي يريد أن يبينه الشارح، يقول: فمن أتى في هذا الزمان وفرق، نسمع الكلام تفضل.
وقال: الصالحون إنما هم أولياء ولهم مقام عند الله، والأنبياء لهم مقام وجاه، فإذا استشفعنا بهم فإن لهم جاها عند الله عز وجل.
نعم.
فنقول: وأي فرق بين عبادة هؤلاء الصالحين والتوجه إليهم وبين عبادة من عبد عيسى أو عبد العزير أو عبد الصالحين الذين كانوا يعبدون؟ أي فرق بين هذا وهذا؟ لا شك أن الحكم على الجميع واحد، وهذه قاعدة يقينية من أنه لا فرق بين هذا وهذا، لأن المدار على عبودية القلب، فإذا قام في القلب التنديد والإشراك بالله عز وجل فسواء أكان المشرك به صالحا أو طالحا، كان نبيا أم لم يكن نبيا، كان شجرا أو كان ملكا، الأمر واحد، لأن القلب يجب أن تكون عبوديته لله وحده، ويكون دينه لله وحده، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: ولله أعبد مخلصا له ديني. فهذه العبودية من جهة العابد لا ينظر فيها إلى من توجه إليه، فإن توجه لله الواحد الأحد فهو مخلص موحد، وإن توجه إلى غيره فإنه مشرك مهما كان ذلك الغير. ولهذا قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله أحدا يعم الجميع كما ذكرنا ذلك مرارا، وكقوله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال عز وجل هنا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. لا برهان له به، هذه صفة من عبد غير الله عز وجل، لأنه لا برهان له بما عبد، وليس لها مفهوم من أن ما يعبد ثم برهان له، بل كل من عبد غير الله ودعا غير الله فإنه لا برهان له على أحقية ذلك الغير بالعبادة أو بالتوجه.
إذن هو الآن يريد أن يبين، وينبغي لنا أن نتبصر، هل الدعاء عبادة؟ هل الاستغاثة دعاء وعبادة أم لا؟ فإذا كان الدعاء عبادة فلا يجوز لنا أن ندعو غير الله، لا نبي مقرب ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن عبادتنا الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر هذا كله ينبغي أن يكون لله. فإذا ذبحنا للصالحين وإذا طلبنا من الصالحين هذا شرك بالله عز وجل، وهذا الذي هو موجود في هذا الزمن. وأراد المؤلف رحمه الله والشارح كذلك أن يبين لنا على أن عبادتنا ينبغي أن نتوجه بها إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، من دعاء وخوف ورجاء واستغاثة إلى آخره. فإذا كنا ندعو غير الله فهذا شرك، فعلينا أن ندعو الله وحده ونتوجه إليه بدعائنا، لا نذبح لغير الله. الرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، فحينما تأتي إلى الولي الذي تدعي أنه ولي وتذبح له وتطلب منه أن يشفي مريضك أو يرد غائبك هذا شرك لا يجوز للمسلم أن يعمله. وهو يريد أن يبين لنا على أن دعاء الصالحين، التوسل بالصالحين سواء كانوا أحياء أو موتى، هذا شرك لا يجوز لنا أن نتوسل بهم. الحي تطلب منه أن يدعو لك، وهذا هو معنى التوسل، تطلب من الحي أن يدعو الله لك لإصلاح ولدك لشفاء مريضك، هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه. أما إذا كان ميتا فلا تطلب منه شيء لأنه لا يملك شيئا، الميت انقطع عمله وهو في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليه. يقول المؤلف فإذا
حسن إليكم، قال حفظه الله تعالى: فإذا نظرنا في هذا الزمن إلى الذين يعبدون الأولياء ويعبدون القبور والمشاهد ويتوجهون إليها ويعبدون الأنبياء والرسل ويقولون مقامات ونحو ذلك للصحابة رضي الله عنهم، في كل بلد ثم ضريح يتوجه الناس إليه ويشركون به، يقولون هذه ليست عبادة المشركين الأولين. لما؟ قالوا: لأن هذه عبادة الصالحين، وأولئك إنما عبدوا الأصنام عبدوا الأحجار، كيف يكون ذلك؟ وقد قال عز وجل في وصف أولئك المعبودين: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
هو ذكر شيء ولعل الكثير يعرفون هذا، يقول: فإذا نظرنا في هذا الزمن إلى الذين يعبدون الأولياء. كلمة يعبدون كل واحد يظن أن العبادة هي الصلاة، ليست هي الصلاة، الصلاة نوع من العبادة، العبادة الدعاء والخوف والرجاء. ويعبدون القبور والمشاهد، تعرفون في هذه الدنيا مشاهد، ويتوجهون إليها ويعبدون الأنبياء والرسل ويقولون مقامات، تعرفون المقامات، أظن بعضكم يعرف المقامات اللي يقولونها ويعملونها ونحو ذلك للصحابة في كل بلد، ثم ضريح يتوجه الناس إليه ويشركون به ويقولون هذه ليست عبادة المشركين الأولين. لما؟ قالوا: لأن هذه عبادة الصالحين، وأولئك إنما عبدوا الأصنام عبدوا الأحجار، كيف يكون ذلك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل في وصف أولئك المعبودين: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. الذي يشعر أيان يبعث هو الذي فيه روح في هذه الدنيا ثم يموت، وأما الأحجار والأشجار فليس لها يعني حياة قبل ذلك، وإنما هي أشجار وأحجار. نسمع قال طائفة من المفسرين،
قال حفظه الله تعالى: قال طائفة من المفسرين كأبي حيان في تفسيره البحر المحيط وغيره: إن هذه الآية في من يبعث، لأن الله قال: أموات غير أحياء، والذي يوصف بأنه ميت من كان حيا قبل ذلك، والأصنام التي هي من الأحجار والأشجار ونحو ذلك لا توصف بأنها أموات غير أحياء، وإنما الذي يوصف بذلك من كانت تحله الحياة ثم صار ميتا، فإنه يقال أموات غير أحياء. وبين ذلك أكثر حين قال: وما يشعرون أيان يبعثون، فإنها في حق من يبعث يوم القيامة للقاء الله عز وجل.
هؤلاء هم الصالحون الذين يعبدون من دون الله، حينما قال الله عز وجل: وما يشعرون أيان يبعثون. إذن هؤلاء الذين يعبدون الصالحين، وينبغي أن نفهم أن العبادة هي الدعاء والرجاء والاستغاثة والذبح والنذر لهؤلاء أصحاب المقامات، هذه المقامات الموجودة في الدنيا، حينما نذهب إليها ونشد الرحل إليها ونأتي نذبح لهم ونطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك بالله، والله عز وجل ما فرق بين هذا وهذا. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فإذا هذا الذي يحتج به مشرك هذا الزمان ومشرك زمان الشيخ رحمه الله هذا في كل مكان يقولون إنما توجهنا إلى صالحين، وأولئك الأولون إنما توجهوا أيضا إلى صالحين، قالوا نطلب الوساطة ما طلبنا منهم استقلالا، نقول والأولون أيضا طلبوا الواسطة والقربة والشفاعة ولم يطلبوا الاستقلال، فالحال هي الحال، وإن تغيرت الأسماء وتغيرت الدعاوى فالحال هي الحال، وما أشبه الليلة بالبارحة.
يقول لا فرق بين عملنا هذا وعمل المشركين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي لنا أن نتبصر في ديننا. نعم، سيأتي شيء آخر. تفضل.
حسنا إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
هذا حال المشركين قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. المؤلف يقول إن مشركي زماننا أشد شركا من الكفار الذين كانوا في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ما هو الدليل يقول هكذا؟ يقول إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء، إذا كانت الدنيا نعمة ولا عندهم مشكلة خلاص يشركون ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني الأولون لما يركبوا في السفينة ويكونوا في البحر وتأتي الأمواج من كل مكان ويخافون الموت أخلصوا دينهم لله عز وجل، فإذا خرجوا وطلعوا للبر رجعوا للشرك. أما مشركو زماننا فهم بالعكس، وستسمعون الأمثلة، وأنا أقول لكم عن سؤال أنا سألته رجل في هذا الموضوع. سألت واحد، قلت: أنتم لما تكونون في البحر، تعرفون السفن الشراعية، يعني هذا الكلام الذي نسمعه في هذا الكتاب هو كما يقول المؤلف على أنهم إذا جت الشدة دعوا البدوي والعيدروس وفلان وفلان من الأموات؟ قال: نعم، هذا الواقع. يعني كون شركهم أشد، يعني في وقت الشدة وفي وقت الضيق كله سوى عندهم. المشركون في وقت الضيق يخلصون العبادة لله، وهؤلاء في وقت الضيق يفزعون إلى الأولياء ويطلبون منهم النجاة، وهذا هو الواقع. تقرأ لنا نسمع الأمثلة التي ذكرها المؤلف.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذه القاعدة نتيجة لما سبق، يعني مرتبة على ما سبق. إذا تقرر أن المشركين في هذا الزمان من جنس المشركين في كل زمان، من جنس مشركي الجاهلية، وإن كانوا ينتسبون إلى الملة والإسلام ولهم صلوات ولهم تعبدات، إذا كانوا من جنسهم والشرك الذي فعلوه هو الذي فعله الأولون، فربما زادت الحالة، وهو الذي بينه الشيخ في هذه القاعدة بأن مشركي هذا الزمان أغلظ شركا من مشركي أهل الجاهلية. لما؟ لأن الله عز وجل وصف أهل الجاهلية بأنهم يشركون في الرخاء، وأما في الشدة فإنهم يوحدون. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إليه يعني دون ما سواه، فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. وقال عز وجل في بيان حالهم في البحر: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق.
هذا للمشركون في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام وقبله، يعني حينما يكونون في الرخاء يشركون، إذا جاء وقت الشدة يخلصون العبادة لله عز وجل، إذا نجاهم من تلك الشدة أشركوا. ننظر لجماعتنا في زماننا هذا، تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وقال عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فإذا هم يشركون. وفي الآية الأخرى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
إذن اسمعوا الآن لمشركي زماننا، تفضل.
إذا تأملت هؤلاء وأولئك وجدتهم يشركون في حال الرخاء، وأما إذا مستهم البأساء والضراء فإنهم يخلصون ويوحدون، دعوا الله مخلصين له الدين. أما مشرك هذه الأزمنة فإنهم إذا مسهم الضر فازعوا إلى العيدروس أو الحسين أو البدوي أو إلى المرغني أو إلى إلى آخر أنواع الناس، أو الموتى الذين يتوجهون إليهم، إذا مستهم الضراء فزعوا إلى الأشجار وإلى الأحجار ونحو ذلك. وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين، لأنهم يشركون في الحالين، والمشركون الأولون يشركون في حال واحدة ويتذكرون في الحال الثانية، ولكن من يفقه هذا؟ ومن يفهم هذا؟ ومن يخفى عليه هذا الأمر حتى يكون يقينيا عنده لا مراء فيه ولا لبس؟ لأن بعض الناس قد يقول: هؤلاء يصلون ويزكون ويصومون، فكيف يكونون أغلظ شركا من الأولين؟ نقول: العمدة على أصل الدين، لأن هذه العبادات بلا توحيد لا تنفع، كما ذكرنا في أول الكلام، كما لا تنفع الصلاة بلا طهارة. فإذا كان هناك عبادات عظيمة مع الشرك فإنها لا تنفع ولا تقبل، فكيف إذا كان يشرك في حال الرخاء وفي حال الشدة؟
أنا أذكر إخواني وأرجو منهم أن يسألوا الذين يذهبون في البحر على السفن الشراعية، حينما تأتيهم الشدة ماذا يقولون؟ هل يقولون مثل ما قال هذا الرجل نسمع الآن: فزعوا إلى العيدروس وإلى الحسين وإلى البدوي وإلى المرغني، وقالوا يا حسين يا مرغني يا كذا، ويطلبون أن يتوسطوا لهم عند الله عز وجل حتى لا يغرقوا في البحر؟ وأنا كما قلت لكم سألت واحدا هذا السؤال بعينه فقال لي: بل هذا الذي قاله هو الصحيح، بأننا لما نكون في البحر وتأتينا الشدة تأتينا الأمواج من كل مكان كل اللي معنا يفزعون يا عيدروس يا بدوي يا حسين إلى آخره. فهذا الذي يريد أن يبين، يقول الشرك عندنا أعظم من شرك الكفار الأولين، لأنهم إذا أصابهم البلاء في البحر وجتهم الشدة أخلصوا، فلما نجاهم إلى البر أشركوا. إذن ينبغي لنا أن نتفهم لهذه الأمور، وأن نسأل من كان عنده شك في مثل هذا الكلام، اسألوا الذين يشتغلون في البحر ويشتغلون في السفن الشراعية، أهل السمك اللي الآن يشتغلون، اسألوهم حينما تأتيهم الشدة هل تجدون جماعة يقولون مثل هذا القول مثل ما ذكر المؤلف أو لا؟ نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد ذكر بعض العلماء أنه لقي رجلا من أهل الطائف قبل انتشار الدعوة هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيد، فقال له: هؤلاء أهل الطائف إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى ابن عباس ولا يعرفون الله. فقال الآخر له: معرفة ابن عباس تكفي.
يعني كان يدعون ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: لماذا يا أخي حينما تأتي الشدة ينسون الله عز وجل ويدعون ابن عباس؟ فقال: معرفة ابن عباس تكفي، الذي يتجه لابن عباس يكفي هذا، فما يحتاج أن يفزع إلى الله عز وجل.
قال حفظه الله تعالى: هذا نوع من أنواع الشركيات التي تغلغلت في النفوس، نسوا معها الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة إلا ما ندر، وهذا كثير اليوم، فحرك تره. والناس في عجب في هذا الأمر، والله عز وجل أنعم علينا في هذه البلاد أننا لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشركية والكفر الأكبر والشرك الأكبر والشرك الأكبر بالله عز وجل. ومن ذهب إلى البلاد التي تكثر فيها الشركيات كبعض جهات مصر وبعض جهات السودان وإفريقيا وبعض جهات الباكستان والهند والعراق وسوريا ونحو ذلك رأى عجبا، والناس يتوجهون إلى هذه الأضرحة وإلى مدافن الأولياء بل وغير الأولياء ويعتقدون فيهم الاعتقادات، جعلوا لهم نصيبا من الإلهية، والله عز وجل هو الذي له الحق الأعظم في إخلاص الدين له. وأعظم ما يستحقه عز وجل أن يعبد القلب له، وألا تكون ثم عبادة إلا له سبحانه وتعالى دون ما سواه، كما قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
إذن هذه الأمثلة التي تسمعونها ينبغي لنا أن نخلص أنفسنا من الشرك، وهو دعوة غير الله عز وجل والاستغاثة به، بل نوجه أعمالنا كلها لله عز وجل. هذا الحديث الذي تسمعونه وهو حديث قدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله لا يريد إلا العمل الخالص، فمن أراد أن يعبد الله فيتوجه إليه وحده. هذا في قضية الرياء، هذا الحديث في موضوع الرياء، والرياء هو الشرك الخفي يدخل على الإنسان وهو لا يدركه. ومثلوا له بأن إنسانا يكون في المسجد يصلي وصلاته عادية، يقرأ في الركعة الأولى يقول هو الله أحد، في الركعة الثانية يقول أعوذ برب الناس ويكمل صلاته. لكن لما يشاهد رجل يمر أمامه، وهذا الرجل له قيمة، ربما أنه يعني إذا شاهد هذا الرجل يعمل ذاك العمل سيفيده، فيطيل من القيام ومن الركوع ومن السجود، بدل ما كان يقرأ قل هو الله أحد يقرأ سورة طويلة، بدل ما كان يسبح 3 تسبيحات في الركوع يسبح أكثر من ذلك، يعني يطيل صلاته من أجل ذاك الرجل الذي شاهده. هذا العمل رياء، هذا العمل رياء، ما هو لله، العمل إلا لله كان قصيرا حسب العادة الموجودة عنده، لكن لما شاهد هذا الرجل صار يطيل في القيام ويطيل في الركوع ويطيل في السجود. الله عز وجل يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن هذا الرياء شرك يحبط العمل الذي يقع فيه، لأن في فرق بين الشرك الذي يحبط جميع الأعمال، والله عز وجل يقول فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم والخطاب لأمته: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن أشرك بالله، دعا غير الله، استغاث بغير الله، توجه إلى غير الله، هذا شرك أكبر يحبط جميع الأعمال. وأما الرياء فهو يحبط العمل الذي وقع فيه، يعني شرك هذا في الرياء سواء كان في القراءة أو كان في الصلاة أو كان في أي عمل يعمله من أجل الناس حتى يثنون عليه ويقولون الرجل الفلاني ونعم، هذا يحبط هذا العمل الذي وقع فيه ولا يتعدى إلى الأعمال الأخرى. وأما الشرك الأكبر فهو يحبط جميع الأعمال، وهو ما قال الله عز وجل فيه: لئن أشركت ليحبطن عملك. والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو لأمته: لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن أشرك بالله شيئا فالله عز وجل يحبط عمله، وقال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنا أؤكد لإخواني أن يتعلموا ما هو الشرك، ما هي الأعمال التي تكون شركا. أنت إذا دعوت غير الله، ذبحت لغير الله، استغثت بغير الله، هذا شرك. إذن هذا العمل هو الذي يحبط جميع الأعمال، فعلينا
أن نتيمم مثل هذه الأعمال التي تقال لنا من بعض الناس هذا توسل بالصالحين. والتوسل قد بيناه من قبل ونعيده مرة أخرى. التوسل الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته يفزع المسلمون إليه، إذا جاءتهم حاجة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا من الرسول أن يدعو الله لهم. كان يخطب في هذا المسجد في يوم الجمعة، ودخل رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال. يعني الأموال في تلك الفترة في ذاك الزمن هي الإبل والبقر والغنم. يقول: هلكت الأموال يعني من قلة الأمطار، وجاعت العيال لأن العيال لا يأكلون إلا من هذه المواشي، من حليبها ومن يعني أبنائها يذبحون منها ويأكلون منها، لكن هلكت. الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، الله استجاب دعاءه في نفس اللحظة ونزلت الأمطار، ولم يخرج المصلون من المسجد إلا والأمطار نازلة عليهم، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. ثم في الجمعة الثانية إما ذاك الرجل أو غيره جاء وقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني كثرة الأمطار خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء، والحديث كما قلت لكم في صحيح البخاري. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني في المكان الذي إذا نزلت عليه الأمطار نستفيد منه ولا يضرنا. ففي نفس اللحظة الله استجاب دعاءه وطلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابتهم شدة حتى سمي العام عام الرمادة، أي لكثرة القحط وقلة الأمطار احترقت الأشجار حتى سارت مثل الرماد. فقالوا له: تصلي بنا صلاة الاستسقاء، تصلي بنا صلاة الاستسقاء. فصلى بهم رضي الله عنه وأرضاه، وبعد أن أكمل خطبته قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نتوسل إليك برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام ودعا رفع يديه، ومن دعائه أنه لا ينزل عذاب إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. قالوا: هذه أيدينا إليك بالتوبة. فالله عز وجل استجاب دعاءه ونزلت الأمطار. الصحابة متوافرون لم يقولوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لماذا ما تقول بجاه رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس ومن الناس جميعا، لماذا؟ لم يعترضوا عليه، لأنهم يعرفون على أن التوسل بدعاء الحي بدعائه لا بذاته ولا بجاهه. جاه الرسول عند الله عظيم، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون الشرع، يعلمون كيف يعملون. إذن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعترضوا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإنما أقروه على ذلك العمل. إذن معنى التوسل هو الدعاء أو طلب الدعاء من الرجل الحي. طيب أنت لما تأتي للولي الذي قد مات هو ولي إن شاء الله عند الله، لأن الأولياء كما قال الله عز وجل في وصفهم: ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونعرف أن الناس يعبدون أولياء، هؤلاء الأولياء حينما تأتي تعبدهم وتدعوهم من دون الله عز وجل، هل هم يستجيبون لك؟ هل هم يسمعوك؟ لو كان الأمر كذلك لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وطلب من العباس أن يدعو لهم، وإنما عمل ذلك لأنه يعلم على أن التوسل هو بدعاء الحي وليس بجاه الميت. إذن هؤلاء الذين يأتون ويذبحون للموتى ويدعون أنهم أولياء، يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، أن يشفوا مريضهم، أن يردوا غائبهم، هذا شرك بالله عز وجل، لأنهم لا يستطيعون أن يعملوا ذلك. ولو كان هذا مشروعا لعمله الذين سبقوا قبلنا. إذن علينا أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا ونحافظ على عقائدنا. ننتقل إلى موضوع آخر وهو في باب السياق. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الله عز وجل يسمع رسوله ما شاء. ثم قال أما أحد الاثنين فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. نسمع هؤلاء الذين يعذبون في قبورهم بهذا الذنب الذي نعتبره يسيرا. قال رسول عليه الصلاة والسلام أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني يأخذ الخبر والكلام من هذا ثم ينقله إلى الثاني، يقول فلان يتكلم فيك ويقول فيك كذا وكذا. هذه هي النميمة، نقل الكلام من شخص إلى آخر، وهي من المفسدات للمجتمع لأنها تثير العداوة بين الناس. كان جزاؤها كما سمعنا في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذب بالنار. هو قال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير. كيف هو كبير؟ ما هو كبير في أذهان الناس، في عرف الناس، كونهم يجلسون في مجلس يشربون الشاهي ويمكن يغتابون أهل الحارة جميعا ما يتركوا ولا واحد، لأنه خفيف عليهم كلام، تكلم في فلان تكلم في فلان تكلم في فلان، فهو في ظاهره خفيف على الناس فيقعون فيه، ولكنه يعذب عليه بالنار. إذن هو كبير كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، لأن النار لا يعذب بها إلا على الكبير. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، يدخل الحمام أو يكون برا في الخلاء يستقبل الهواء ثم يبول ويأتي الهواء يرد البول عليه، هو عنده سهل يعني ما هو صعب، حاجة خفيفة، لكنه يعذب عليها بالنار. فيجب على المسلم أن يحتجز على نفسه من النجاسات، لأن النجاسة لا تقبل معها الصلاة. إذا كان ثوبك نجس لو كنت على غير طهارة فالصلاة لا تقبل. إذن هذا شيء خفيف في ذهن الناس ولكنه يعاقب عليه بالنار. أنا أحذر إخواني من النميمة ومن نقل الكلام من فلان لفلان. ويذكرون عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه جاءه رجل فقال إن فلانا يقول كذا وكذا، نسمع ما قال له ونأخذ منه منهج لأنفسنا. قال له إن شئت أحضرناه، إن شئت أحضرنا هذا الرجل الذي يقول كذا وكذا، وإن شئت عفونا عنك. فقال العفو يا أمير المؤمنين. عرفنا هذا الأسلوب وهذا الكلام، إذن طلب العفو. أنت لما يأتيك واحد يقول لك والله فلان يقول فيك كذا ويقول فيك كذا، أنت ينبغي لك أن تنصحه فتقول إذا كان كلامك هذا صحيح نحن نأتي به ونبحث الموضوع معه. لو قلت له هذا الكلام قطعت عليه الباب، لأنه مثل ما نقل إليك سينقل عنك، ما دام أنه جلك بهذا الخبر وقال فلان يقول فيه كذا وكذا هو سيأخذ كلامك أيضا ويذهب إلى الآخر. لكن لو أردت تقطع عليه الباب فتقول له هذا الرجل الذي تقول يقول هذا الكلام خلنا نأتي به ونتحدث معه في الموضوع. لو قلت له هكذا سيقول لك العفو مثل ما قال ذلك الرجل لعمر بن عبد العزيز وتقطع عليه الباب. لكن أنت تفك أذنك له وتسمع منه ويغرس في نفسك الحقد على هذا الرجل الذي ينقل إليك الكلام منه فتحقد عليه. فينبغي للمسلم وللمسلمين جميعا أن يتجنبوا هذه الأشياء التي تفرق كلمة المسلمين وتثير العداوة بينهم. المسلمون إخوة، يجب عليهم أن يتراحموا فيما بينهم وأن يقدموا النصيحة بعضهم لبعض. فإذا وجدنا إنسانا عنده أخطاء فعلينا أن ننصحه ونرشده ونوجهه. إذا وجدته يتكلم في إنسان قل له يا أخي لا يجوز لك هذا الكلام، تتكلم في أعراض الناس، هذا لا ينبغي، ينبغي أن تقول له مثل هذا الكلام. فينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذه الأعمال التي تفيده وتفيد المجتمع. أما إذا فتحت له الباب وسمعت منه فكما هو معروف مثل ما نقل إليك سينقل عنك، فسيقول فلان يقول كذا ويقول كذا. فيجب على المسلم أن يكون محترزا على نفسه وعلى دينه وعلى أعماله. نحن الآن جئنا للحج وجئنا للزيارة، الزيارة لهذا المسجد الصلاة فيه بألف صلاة، وقد تحدثنا عن الزيارة البارحة لمن كان حاضرا، يعني زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، وأن الإنسان يأتي ويسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت، يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. إذا قال هذا القول هذه هي الزيارة المشروعة. إذا أراد أن يدعو الله يتجه إلى القبلة ويدعو، ثم بعد ذلك يسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وبعد أن ينتهي من هذا يرجع إلى المسجد ويصلي فيه ما تيسر له، لأن الصلاة فيه بألف صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فرصة قد لا تتكرر للمسلم، قد لا تتكرر لك أنك تأتي للمدينة مرة أخرى، فتغنم هذه الفرصة في هذا المسجد وتكثر فيه من الصلاة ومن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله قد أمرنا أن نصلي عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن علينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. إذا أردت أن تعود للزيارة مرة أخرى فقد نهى الرسول عن ذلك، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. أنت في هذا المكان تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد في آخر الدنيا من المسلمين يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين صلاتك وسلامك من هنا وسلام ذاك الرجل من تلك البلاد. هناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بنقل سلام المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. إذن الرسول نهانا عن هذا، فإذا أردت أن تصلي على الرسول مرة أخرى صلي عليه وأنت في مكانك ولا تذهب إلى قبره مرة أخرى. وهذه الزحمة الموجودة عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الأصوات من مثل هذا العمل. الإنسان يظن على أن السلام لا يبلغ الرسول إلا إذا ذهب، فيأتي يصلي هنا ثم يذهب يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت في مكانك، ولا يجوز رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. والرسول محترم حيا وميتا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد سبق ذلك أنه حينما سمع اثنان يرفعان أصواتهما في المسجد هذا فأرسل إليهما شخصا وقال تأتيني بهم، فلما جاءوا به إلى عمر بن الخطاب فقال من أين أنتما؟ فقالوا من كذا وكذا، يعني من قرية بعيدة عن المدينة. قال لو كنتم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، ترفعون أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لنا أن نمتثل ما سمعناه من الصحابة ولا سيما من هذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنه أنه إذا سلك شعب الشيطان يمر شعبا آخر ولا يستطيع أن يقربه. فينبغي للمسلمين أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم ورسول عليه الصلاة والسلام، ما توفي إلا وقد بلغ البلاغ المبين. والله أكمل له الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا في عهد المصطفى وعهد الصحابة والخلفاء الراشدين فلا يكون اليوم دينا. أصحاب الطرق الذين يأتون بهذه الأذكار المبتدعة الله عز وجل ذكر في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني لم يترك للإنسان أي وقت إلا وهو يذكر الله. الرسول عليه الصلاة والسلام سأله صحابي قال أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والرسول في الجلسة الواحدة يستغفر الله ويتوب إليها أكثر من 100 مرة. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 100 مرة. إذن علينا أن نسلك هذا المسلك، نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه ونكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ومن قراءة القرآن الذي الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر يا أخي وأنت في المسجد إذا قرأت في القرآن قرأت جزءا أو أكثر من ذلك، كم الحسنات التي تتحصل عليها إذا كان كل حرف به حسنة؟ بدل ما نضيع أوقاتنا هنا، وأنا أشاهد كثير من الإخوان جزاهم الله خيرا يجلسون يتحدثون فيما بينهم، المفروض أن يأخذوا المصحف ويقرؤون، يستغفرون ويتوبون إلى الله، والأعمال التي يتحدثون فيها هي أمامهم. بعدما تطلع من المسجد روح تحدث في أعمالك هذه في الدنيا. الله عز وجل أعطانا من هذا الزمن الذي هو 24 ساعة أكثر من 20 ساعة. المطلوب منك هذه الصلوات الخمس، كم تأخذ من وقتك؟ وبعدما تنتهي من الصلاة اذهب واعمل ما تشاء. إذن ينبغي لنا أن نغتنم هذه الفرصة، لا أقول للزوار فقط بل للجميع. يعني يجب علينا أن لا نضيع أوقاتنا في القيل والقال، الكلام الذي لا ينفع، بل نسبح ونحمد ونكبر ونقرأ القرآن، هذه كلها نستفيد منها وتسجل لنا في صحائف حسناتنا بدل الكلام الذي لا قيمة له ولا نستفيد منه شيئا. باقي وقت طويل خلاص نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا آخر درس لأن الآن جاي الحج، غدا واحد ربما نسافر، فنستودعكم الله وتدعونا معكم إذا ذهبتم إلى مكة إن شاء الله.